بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. توقفنا عند الكلام على كلام الله عز وجل، وأن عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن الله عز وجل متصف بصفة الكلام، وأنه سبحانه يتكلم على الحقيقة بما شاء متى شاء وكيف شاء، بحرف وصوت لا يماثل أصوات المخلوقين. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الكلام، ويعتقدون أن من كلام الله عز وجل القرآن، فالقرآن من كلام الله عز وجل، فيعتقدون أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وسيأتي شرح ذلك كله. وأخذنا أيضا بأن مذاهب الناس في ذلك متعددة، فمنها مذهب أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر الذي سلف ذكره، وسيأتي شرح عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. المذهب الثاني مذهب من صرح بخلق القرآن، وهم الجهمية والمعتزلة، صرحوا بخلق القرآن بالقول بخلق القرآن، فإذا المذهب الثاني مذهب من صرح بخلق القرآن كالجهمية، وهم الجهمية والمعتزلة، ومن جبن فلم يصرح ومجمج وهم الأشاعرة والكلابية. جبنوا عن التصريح بالقول بخلق القرآن، لكن مآل قولهم إلى أين؟ إلى القول بخلق القرآن كما سيأتي. أما الجهمية فهم أتباع الجهم بن صفوان، أتباع الجهم بن صفوان، وسلف بأن أصل مذهب التعطيل الذي عليه الجهم بن صفوان إنما أخذه عن الجعد بن درهم، لكن لما كان من أمر الجهم بن صفوان أنه شهر مذهبه نسب إليه، فيقولون بأن الله عز وجل لا يتكلم فينفون عنه الصفة، ينفون عنه صفة الكلام، ويقولون بأن الله يتكلم أي بمعنى خلق مخلوقا، أي بمعنى خلق مخلوقا، أي خلق كلاما في غيره يعبر عنه. الجهمية يقولون الله عز وجل لا يتكلم، ينفون عنه الصفة. طيب الله عز وجل نسب إليه الكلام، قالوا أي بمعنى خلق كلاما يعبر عنه. واضح. المعتزلة يقولون الله عز وجل يتكلم، لكن أضيف إليه الكلام من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. الأولون ينفون الصفة مطلقا. الفرقة الثانية التي هي المعتزلة يقولون يتكلم، لكن إيش معنى متكلم؟ يتكلم، يرجعون إلى نفس كلام المعتزلة، أي بمعنى أضيف إليه الكلام من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. واضح. فنفس مذهب الجهمية، إلا أن الجهمية ينفون، يقولون لا يتكلم، لا يضيفون إليه الكلام، يقولون الله عز وجل لا يتكلم، ينفون عنه صفة الكلام، ويقولون الله عز وجل خلق كلاما يعبر عنه. المعتزلة قالوا يوصف الله عز وجل بصفة الكلام، لكن ما معنى الكلام؟ قالوا أضيف إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، مثل ما قال الله تعالى بيت الله وناقة الله، إضافة تشريف، ويقولون بأن الله خلق كلاما في غيره، خلق كلاما في غيره كسائر المخلوقات. فهم يقولون بأنه يتكلم بصوت وحرف وحرف لكنهما مخلوقان، بصوت وحرف لكنهما مخلوقان. واضح يا أخوة؟ هذا مذهب الجهمية والمعتزلة. فالمعتزلة يضيفون الكلام إلى الله عز وجل من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، يعني إضافة التشريف، يقول مثل ما قال الله عز وجل ناقة الله، وضفت عبد الله بيت الله، قالوا هذا مخلوق، إذن كلام الله غير مخلوق. لكن المؤلف رحمه الله قرر ما قررته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، فقال القرآن كلام الله، فأضاف القرآن، فأضاف الكلام إلى الله عز وجل، أضاف الكلام إلى الله عز وجل من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، واضح؟ من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. فبين بذلك مذهب الجهمية والمعتزلة الذين، أي الجهمية الذين نفوا اتصاف الله عز وجل بالكلام وقالوا إنما خلق كلاما يعبر عنه، وبين مذهب المعتزلة الذين قالوا هو متصف بالكلام لكن إضافة الكلام إليه، أي من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، لكن إضافة المؤلف رحمه الله للكلام إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. وذلك لأن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم أن المضاف إلى الله عز وجل على أقسام، تقول المضاف إلى الله عز وجل على أقسام. القسم الأول إضافة عين قائمة بنفسها، إضافة عين قائمة إلى نفسها، فهذه من باب إضافة التشريف، أي من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. وهذه الإضافة على نوعين، هذه الإضافة على نوعين، إضافة تكون على سبيل عموم الخلق كقوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هذه إضافة على سبيل عموم الخلق، وكما في قوله تعالى إن أرضي واسعة، إضافة لكن على سبيل عموم الخلق. وقد تكون على سبيل الخصوص لشرفه، مثل إضافة بيت الله، ناقة الله، كما قال تعالى أن طهر بيتي للطائفين، وقال تعالى ناقة الله وسقياها، هذه من باب إضافة التشريف. والأولى أيضا تدخل في هذا القسم الذي هو إضافة العين القائمة.
بسم الله،
بسم الله يبارك فيك. صلى الله يبارك. القسم الثاني أن يكون شيئا مضافا إلى عين مخلوقة يقوم بها، أن يكون شيئا مضافا إلى عين مخلوقة يقوم بها. القسم الأول إضافة عين قائمة بنفسها، البيت عين قائمة بنفسها ليست هي صفة تقوم في غيرها، فالبيت قائم بنفسه، الناقة قائمة بنفسها ليست هي صفة في موصوف أو عينا تقوم في ذات، واضح؟ هذا المقصود بعين قائمة بنفسها، فهذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، واضح؟ الآن القسم الثاني أن يكون شيئا مضافا إلى عين قائمة يقوم بها، أن يكون شيئا مضافا إلى عين مخلوقة يقوم بها، مثل قوله تعالى وروح منه، الروح هذا الروح عين، لكن هل تقوم بنفسها أو تقوم بمخلوق؟ هل هناك روح تمشي وحدها أم أنها لابد أن تكون في
مخلوق؟
إذن هذا هو القسم الثاني، أن يكون شيئا مضافا إلى عين مخلوقة يقوم بها، أي أن الروح إنما تقوم بذات، فلا روح إلا بذات، هذا هو المتعين، واضح يا إخوان؟ فقوله تعالى وروح منه هذا من باب أي الإضافات، إضافة عين مخلوقة،
إضافة شيء،
إضافة شيء إلى عين مخلوقة يقوم بها، أي هذا الشيء المضاف إنما يقوم بماذا؟ بهذا المخلوق، بهذا العين المخلوقة. واضح يا أخوان؟ هنا هذا مثل قوله تعالى وروح منه، فإضافة هذه الروح من هذا الباب، أي إضافة شيء إلى عين مخلوقة يقوم بها، أي هذا الشيء يقوم بهذا، بهذه العين المخلوقة. فالروح الآن حلت في عيسى عليه الصلاة والسلام، صح؟ وليست هي وصفا منفصلا، ليست هي عينا قائمة من نفسها، وإنما تقوم بعيسى عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا إذا أضيف إلى الله عز وجل من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. فعيسى عليه الصلاة والسلام عين منفصلة قائمة بنفسها، فأضيف إليه شيء يقوم به بعيسى عليه الصلاة والسلام، لا يقوم بذاته وإنما يقوم في موصوف وهو عين وليس معنى. تفرق بين العين والمعنى، الروح عين وليست معنى، ويتبعه البصر، ترى الروح فهي عين. المعنى مثل العلم، القدرة، هذه معاني. من عقيدة أهل السنة أن الروح ليست معنى وإنما هو شيء محسوس، فلذلك إذا خرجت الروح يتبعها البصر، هذه عقيدة أهل السنة. فإذن هذا القسم يكون من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. القسم الثالث أن يكون المضاف إلى الله عز وجل وصفا أو معنى غير مضاف إلى عين المخلوقة، أن يكون المضاف إلى الله وصفا أو معنى غير مضاف إلى عين المخلوقة، مثل إضافة العلم إلى الله عز وجل. العلم معنى من المعاني، فإذا أضيف إلى موصوف فهو ماذا يكون؟ يكون بحسب الموصوف. فإذا أضيف العلم إلى المخلوق ليس كإضافته إلى الخالق، لأن الصفة تتبع الذات، فذات الله عز وجل غير مخلوقة، الصفات تتبع الذات، فكذلك صفاته غير مخلوقة. المخلوق الإنسان مخلوق، فإذا صفاته مخلوق، فالقول في الذات كالقول في الصفات، القول في الصفات كالقول في الذات. واضح؟ فإذا أضيفت الصفة أو المعنى إلى موصوف تأخذ حكمه، فإضافة الصفة إلى الخالق لا تكون مخلوقة، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. إضافة الصفة أو المعنى إلى المخلوق تكون مخلوقة، لأن الكلام في الصفات كالكلام في الذات. ومن ذلك إضافة الكلام إلى الله تعالى، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فلا يكون مخلوقا إذا أضيف إلى الله عز وجل. واضح؟ ولذلك أضاف الله عز وجل الكلام إليه، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. هاتان الآيتان دليلان على أن القرآن كلام الله عز وجل، أن القرآن كلام الله عز وجل، وأنه صفة من صفاته سبحانه أضيف إليه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، لأن الكلام صفة تقوم بموصوف فتأخذ حكمه، فالصفة تتبع الذات في الحكم، القول في الصفات كالقول في الذات. فإذا أضاف الله عز وجل لنفسه صفة أو معنى فلا يكون مخلوقا. فيتبين من هذه الأقسام قسمان، القسم الأول والثاني وهما مخلوقان، صح؟
نعم.
القسم الأول والقسم الثاني مخلوقان.
مخلوقان.
القسم الأول إضافة عين قائمة بنفسها.
نعم.
القسم الثاني إضافة شيء
إلى عين
المخلوق يقوم بها، فهذا إذا أضيف إلى الله عز وجل من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. القسم الثالث الذي هو أن يضاف إلى الله عز وجل صفة أو معنى لا يقوم إلا بموصوف، وهو غير مضاف إلى مخلوق، فلم يضاف مثلا الكلام إلى البشر، لم يضاف كذا العلم إلى البشر، وإنما أضيف إلى الله عز وجل، فلا يكون إلا صفة له سبحانه، لا يكون إلا صفة له سبحانه. الآن الكلبية الأشاعرة، أخذنا مذهب الجهمية ومذهب المعتزلة، مذهب الآن الكلبية والأشاعرة، أصل من مذهب الأشاعرة هو مذهب الكلبية، فهما يسيران سيرا واحدا في هذا الباب، ويؤول قولهما إلى قول الجهمية، إلا أن بينهما فرقا طفيفا في التعبير. فالكلبية والأشاعرة يقولون الكلام على قسمين، كلام نفسي وكلام لفظي، الكلام نوعان، كلام نفسي وكلام لفظي. الكلام المضاف إلى الله يقولون على قسمين، كلام نفسي وكلام لفظي. أما الكلام النفسي قالوا ليس بحرف ولا بصوت، يجعلون الكلام على قسمين، القسم الأول كلام نفسي ليس بحرف ولا صوت، هذا يضيفونه إلى الله، يقول الله عز وجل يتكلم، يثبتون كلاما لكن نفسيا، فيقولون بأن الله عز وجل يتكلم، وكلام الله عز وجل معنى قائما بذاته، قائما بنفسه، كقيام الحياة ولزوم الحياة لله عز وجل، فيجعلونه صفة ذاتية محضة، وينفون الحرف والصوت، ولا يتعلق بالمشيئة، فلا يجعلونه حادث الآحاد، ويقولون بأن الله عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء كما شاء، ينفون هذا. يقولون الكلام المضاف إلى الله عز وجل على قسمين، القسم الأول كلام نفسي، قالوا هذا الذي يضاف إلى الله عز وجل، فهذا كلام الله عز وجل قائم بذات الله عز وجل كقيام الحياة ولزوم الحياة له سبحانه، فهو لا يتعلق بمشيئته ولا يكون بحرف وصوت. ما هو الكلام اللفظي؟ قالوا هذا الذي يشتمل على الحرف والصوت، قالوا هذا مخلوق. الكلام اللفظي هذا قالوا هذا الحرف والصوت، قالوا هذا مخلوق، والذي منه القرآن، فألا أمرهم وعقيدتهم في القرآن إلى ماذا؟ إلى قول المعتزلة وقول الجهمية. فلذلك كان الأشاعرة مذهبهم أشد تلبيسا، لأن الجهمية والمعتزلة صرحوا بالقول بخلق القرآن، الأشاعرة والكلابية مجمجوا. ثم بعد ذلك تختلف عبارتهم، فيقول الكلابية يقولون القرآن هو حكاية عن كلام الله، الأشاعرة يقولون هو عبارة عن كلام الله. الكلابية يقولون القرآن حكاية عن كلام الله، الأشاعرة يقولون هو عبارة عن كلام الله، وليس هو كلام الله، بل هو مخلوق من جملة سائر المخلوقات، ليس وصفا لله عز وجل يتعلق بمشيئته. فيقولون كلام الله عز وجل مضاف إليه ليس بحرف وصوت،
الأشاعرة،
وإنما هو معنى قائم بالنفس، يقولون هو معنى قائم بالنفس، والذي يسمع من الحرف والصوت هذا مخلوق، والذي يسمع من الصوت والحرف هذا مخلوق، مخلوقات خلقها الله عز وجل تعبر عن ذلك المعنى القائم في نفسه. فإذا يجعلون الكلام على قسمين، كلام نفسي وكلام لفظي. كلام النفسي يقولون هذا المعنى القائم، كلام نفسي معنى قائم بذات الله لازم لها ولزوم الحياة. طيب القرآن هذا الذي بين دفتين المصحف الذي يسمع، قالوا هذا الحرف والصوت الذي يسمع مخلوق خلقه الله عز وجل ليعبر عن نفسه، عن المعنى الذي قام في نفسه. هذا هو قول الأشاعرة وقول الكلبي. ثم بعد ذلك الكلبي يقول أنه حكاية عن كلام الأهل، الأشاعرة يقول أنه عبارة عن كلام. ما معنى ذلك؟ قالوا الحكاية يعني مثل ما قال أهل العلم يجعلونه مثل الصدى، فالمرء مثلا يقف على جبل ثم ينادي بصوته، فإذا نادى بصوت رجع الصوت إليه. ما هو الصوت الذي يرجع إليه؟ هل هو عين كلامه وصوته أو هو المحكي الصدى هذا؟
نعم.
هل هو صوته أو أنه حكاية؟
حكاية، ارتداد،
حكاية. فيجعلون كلام الله عز وجل حكاية عنه، يقولون ليس القرآن هو حكاية كلام الله وليس هو كلام الله عز وجل كحال الصدى. فأنت إذا ناديت يرجع الصوت الذي يرجع إليك ليس هو صوتك وإنما حكاية لصوتك. فهم يجعلون كلام الله عز وجل كهذا المثال أي المحكي. الأشاعرة ماذا يقولون؟ يقولون هو عبارة عن كلام الله. فيجعلون والعياذ بالله الأمر كحال شخص لا يتكلم فيريد أن يبلغ شيئا، فيقوم منه عبارات أو غير ذلك من الأمور فيفهمها الثاني فيبلغ عنه. تجد مثلا الذي لا يتكلم يقوم بإشارات أو بحركات أو كذا، تفهم منه أنت، تفهم من تعبيره ما يريد، صح؟
نعم.
ثم بعد ذلك تبلغ لغيرك هو يريد كذا وكذا. هكذا يقول الأشاعرة، هذا هو معنى قولهم الكلام عبارة عن، أي أن جبريل عليه السلام عبر عن كلام الله عز وجل. فالقرآن عبارة عن كلام الله عز وجل، فهم جبريل من الله عز وجل ما أراد فعبر عنه. واضح؟ هذا الذي تدعيه الأشاعرة. فرجع قولهم إذن إلى قول الأشاعرة، إلى قول الجهمية والمعتزلة. المذهب الثالث مذهب الواقفة الذين توقفوا، قالوا لا نقول القرآن مخلوق ولا نقول غير مخلوق. مذهب اللفظية الذين قالوا لفظنا أو ألفاظنا بالقرآن مخلوق. سيأتي الكلام على هذين المذهبين
الواقفة واللفظية.
والمؤلف رحمه الله انتصر لمذهب أهل السنة والجماعة بأن كلام الله عز وجل يضاف إليه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وأن من ذهب إلى القول بخلق القرآن فهو مبتدع، كما نقل عن الإمام سفيان ابن عيينة رحمه الله. والبدعة هذه أي بدعة القول بخلق القرآن من البدع الكفرية، من البدع الكفرية، وليست هي من البدع المفسقة غير الكفرية. وهذا هو المنقول عن الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله أنه يقول بالقول بكفر من ذهب إلى القول بخلق القرآن. ولهذا أسند إليه الإمام عبد الله ابن أحمد رحمه الله في السنة إلى سفيان بن عيينة أنه قال القرآن كلام الله عز وجل، من قال مخلوق فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. لماذا؟ لأنه من الكفر الواضح البين. فإذا قال أهل العلم أئمة السنة والسلف بأن كذا كفر ومن شك في كفره فاعله فهو كافر، فهذا يريدون أن يبينوا بأن هذا من الكفر الجلي الواضح. وهذا هو حقيقة حال من ذهب إلى القول بخلق القرآن. وهكذا أيضا جاء في السنة لعبد الله بن أحمد وغيرها أنه لما بلغ الإمام سفيان بن عيينة أن بشر المريسي يقول بأن القرآن مخلوق، قال ماذا يقول هذا الدويبة تحقيرا له؟ وفي هذا دليل على تحقير أهل الباطل، تحقير أهل الباطل، وأن هذا من منهج السلف تنفيرا من بدعتهم وتنفيرا عنهم، وهذا من المقاصد الشرعية، التنفير عن المبتدعة وتنفير عن أهل البدع. ثم استدل بقوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، وأن الله عز وجل فرق بين الأمر الذي هو القرآن وبين الخلق، لأن الأمر إما أن يكون كونيا أو شرعيا، والمراد هنا بالأمر هو الأمر الشرعي الذي هو القرآن. فقال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، ففرق الله عز وجل بين الخلق وبين أمره الذي هو القرآن بالواو الذي هي الأصل، الأصل في الواو أنها للمغايرة. فاستدل بهذا أئمة أهل السنة كسفيان بن عيينة على نفي الخليقة عن كلام الله عز وجل وعن القرآن، لأن الله عز وجل قال: ألا له الخلق والأمر، فباين بالعطف بواو بالواو التي هي الأصل أنها تكون المغايرة بين الخلق والأمر الذي هو القرآن، فبينت هذه الآية بأن الخلق غير القرآن. واضح؟ فهذا واضح جلي من أن الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله يذهب إلى القول بكفر من ذهب إلى القول بخلق القرآن، وأن نقل الإمام الحميدي رحمه الله بأن من قال بأن القرآن مخلوق فهو مبتدع البدعة الكفرية، البدعة الكفرية، وليس هو مجرد بدعة مفسقة. ما الدليل على ذلك؟ نقلنا لكم بصريح العبارة أنه قال الإمام سفيان بن عيينة: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر، فهو من الكفر الواضح الجلي. ولذلك قال رحمه الله ذلك. فإذا هذا واضح بين في عقيدة أهل السنة. والمؤلف رحمه الله نقل عن شيخه الإمام ابن عيينة ما يؤيد ذلك، وقد نقل الإجماع على نفي الخليقة عن القرآن وتكفير الجهمية القائلين بخلق القرآن، نقل ذلك غير واحد من الأئمة. نقل الإجماع على أن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هذه عبارة التي عبر بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية، هذه نقل الإجماع عليها بأن كلام الله منزل غير، أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هذه العبارة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية نقل عليها الإجماع. نقل الإجماع شيخ الإسلام رحمه الله، نقله الإمام أحمد قبله، ونقله عن من لقيه من أهل العلم والفقه من مكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام والثغور أن كلهم يقول ذلك، ونقله ابن قتيبة كذلك في اختلاف الحديث، ونقله الإمام اللالكائي رحمه الله نفي الخليقة عن القرآن وأنه كلام الله عن 50 و500، عن 50 و500 من أهل العلم من التابعين وأتباعهم. وفي ذلك يقول الإمام القيم رحمه الله: قد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. فهذا إجماع من أئمة الدين على نفي الخليقة عن القرآن. ثم نأتي إلى عقيدة أهل السنة في هذا الباب، وأنهم يعتقدون بأن القرآن منزل غير مخلوق. قولهم منزل هذا واضح، أدلة ذلك كثيرة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، ونزلناه تنزيلا. ثم هنا قاعدة نذكرها جانبا فيما هو منزل من الله عز وجل. الشيء الذي يذكر بأنه منزل من الله، لأن أهل البدع في هذا الباب الجهمية والمعتزلة وغيرهم ممن ذهبوا إلى القول بخلق القرآن أتوا يشككون في هذا باتباعهم للمتشابه، فقالوا الله عز وجل عبر بإنزال القرآن كما عبر بإنزال الحديد وإنزال الماء من السماء، فإذا كل مخلوق. فرد عليهم أهل السنة بما سلف من تقسيم الأعيان المضافة إلى الله عز وجل أو الأمور المضافة إلى الله عز وجل، سواء من الأعيان أو الصفات أو المعاني. فكما قيل هناك يقال هنا أن المنزل إن كان المنزل من الله عينا قائمة بنفسها فهي مخلوق، وإن كانت هي معنى من المعاني فهي صفة له سبحانه، والقرآن صفة، فإنزال الصفة هذا يعني المقصود منه إنزال القرآن هو معنى من المعاني، فهذا معناه أنه يعني أنه صفة من الصفات، فمعناه أنه يضاف إلى الله عز وجل إضافة صفة إلى الموصوف، وأنه منزل من الله عز وجل وأنه صفة من صفاته، بخلاف الحديد وخلاف الماء فهذه عين قائمة بنفسها، فكونها منزلة أي إنزال مخلوق. فإذا المنزل من الله عز وجل إما أن يكون صفة وإما أن يكون عينا، فإن كان عينا فهو مخلوق، إن كان صفة فالصفة تتبع الذات، والقرآن صفة، والقرآن صفة من صفات الله عز وجل، فلا إشكال في ذلك. فإذا قولهم منزل هذا دليله، قولهم غير مخلوق من أدلة ذلك ما استدل به الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله، ألا له الخلق والأمر، والله عز وجل عطف الأمر على الخلق فدل هذا على المباينة، إذ الأصل في الواو ما هو المغايرة، فالخلق شيء والأمر شيء آخر. ما الدليل على أن القرآن أمر؟ وكذلك أوحينا إليك روحا
من
أمرنا، القرآن أمر، فجعله قسيما للخلق، فيعني تبين بذلك بأنه غير مخلوق. وذكرنا لكم يعني ما جاء عن الإمام سفيان بن عيينة عند الأجري وغيره، وعند الإمام عبد الله بن أحمد وغيره، وثبت عنه ذلك رحمه الله. فهذا استدلال سلفي له أدلته، واضح يا أخوان. وكذلك مما يستدل به الدليل العقلي، الدليل العقلي مما سبق ذكره في قضية يعني إضافة الصفة إلى الموصوف، وأنها تتبع القول في الصفات كالقول في الذات، فالكلام صفة من الصفات، فإضافته إلى الله عز وجل باب إضافة الصفة إلى الموصوف، لأنه ليس عينا قائما بذاته حتى يكون إضافته إلى الله إضافة تشريف، وليس هو شيئا مضافا إلى عين مخلوقة يقوم بها حتى يقال بأنه مخلوق، وإنما هو صفة أضافها الله عز وجل إلى نفسه ولم يضفها إلى غيره، فيكون هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، والقول في الصفات كالقول في الذات، كما أن ذات الله عز وجل غير مخلوقة فكذلك صفاته، فهذا دليل عقلي. والدليل الأثري الأدلة كثيرة من بينها ما سلف، ألا له الخلق والأمر، وأدلة ذلك كثيرة، والمقام يقتضي الاختصار. الآن القائلون بخلق القرآن لهم شبه، من بينها ما ذكرنا كونهم جعلوا الإضافة من باب إضافة المخلوق سبق الرد، كذلك مسألة الإنزال سبق الرد، كذلك من شبههم أنهم يعني كذلك استدلوا بمثل قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، قالوا والجعل هذا يدل على أنه مخلوق، قال إن جعلناه قرآن عربيا كما قال تعالى وجعل الظلمات والنور. فقالوا كذلك هنا إن جعلناه قرآنا عربيا. فيرد عليهم يقولون ما تقولون في قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، هل الله عز وجل مخلوق؟ صح ولا لا؟ فيقال لهم أنتم مبطلون، لأن الجعل إذا تعدى إلى مفعولين فيكون بمعنى التصير، وإذا عدي إلى مفعول واحد فيكون بمعنى الخلق، وهذا عدي إلى مفعولين، جعلناه قرآنا عربيا، سيرناه قرآنا عربيا. ولا يقول عاقل هنا في مثل قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن الجعل بأنه مخلوق، لأن الجعل هنا معدى إلى مفعول، ولا تجعلوا الله إلى مفعولين، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أي لا تصيروا. واضح يا إخوان؟ فإذا تكون بمعنى التصيير إذا عدت إلى مفعولين. منها قولهم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، هل يقولون بمعنى أن الجعل هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه الخلق؟ لا لا، عاقل يقول هذا، أن المقصود وجعلوا الملائكة أي وخلقوا الملائكة، وإنما المقصود أي صيروا. واضح يا إخوان؟ ومن شبههم أنهم يقولون القرآن مخلوق لأنه شيء، والله عز وجل قال الله خالق كل شيء، إذن هو مخلوق، وهذا باطل، لأن الآية دلت على وجود خالق ومخلوق، الله خالق والخالق صفاته غير مخلوقة، فلا تدخل إذن في عموم الشيء. واضح يا أخوان؟ لا تدخل في عموم الشيء، لأن الآية دلت على تقسيم، وهو أن ثمة خالقا وثمة مخلوق، والمخلوق هو الذي معبر عنه بالشيء، صح؟
نعم.
والخالق صفاته غير مخلوق، والله عز وجل من صفاته القرآن، فالقرآن من صفات الله لأنه من كلام الله. واضح يا أخوان؟ فهذا مردود عليهم. فهكذا يقول أهل السنة، يقول أن القرآن منزل، كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ، يقولون منه بدأ لقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق، ولكن حق القول مني. فإذا منه بدأ أي أن الله عز وجل ابتدأ القول بالقرآن، وكون من تأتي الابتداء هذا واضح، سبق معنا قول ابن مالك في الألفية بعض وبين وابتدأ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة، بعض أي تأتي للتبعيض، عفوا تأتي للابتداء، بعض وبين وابتدأ، يعني من معاني من أنها تأتي للابتداء، بعض وبين وابتدأ، فمن معاني من أنها تأتي للابتداء ومنه هنا، ولكن حق القول مني أي ابتدأنا القول به. والقرآن إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وبهذا يرد على هؤلاء الذين لبسوا حين أن أضاف الله عز وجل القرآن إلى جبريل، وحين أضافه إلى الله عز وجل، فإضافة القرآن إلى جبريل وإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من باب إضافة التبليغ. ولهذا قال شيخ الإسلام والكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا، لا يضاف في الحقيقة إلا إلى من قاله مبتدئا، وإن كان قد يضاف إلى من قاله مبلغا مؤديا، لكن على الحقيقة إلى من يضاف؟
من ابتدأ.
وإذا أضيف إلى غيره فمن باب إضافة التبليغ والتأدية. واضح؟ هذا واضح في كلام العرب. فأنت إذا قلت مثلا قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي، هل يضاف هذا إلي ولا إلى مرأب القيس؟
إلى القائل الشاعر،
إلى حقيقة، وأنا إنما ذكرته مبلغا مؤديا أو ممتثلا.
نعم.
متمثلا. واضح؟ فإضافته إلى جبريل إنما هي من باب إضافة التبليغ. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، هذا جبريل. إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر؟ هذا من؟
الرسول صلى
الله عليه وسلم. هذه الإضافة ما هي؟ إضافة ماذا؟ تبليغ وأداء، واضح يا إخوان؟ والكلام حقيقة إنما يضاف إلى من قاله مؤدي، يعني إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية. الكلام إنما يضاف على الحقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهذا معروف. فإذا قول أهل السنة منه بدأ، أي أن الله عز وجل ابتدأ الكلام به أولا، لذلك قال منه بدأ. واضح يا أخوان هذا. والإمام ابن قتيبة رحمه الله في كتابه تفسير غريب القرآن له توجيه آخر لهذا الكلام المنقول على السلف في من في هذه الآية، إنه لقول رسول كريم، أي إضافة القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الرسول، إما الرسول الملكي أو الرسول النبوي. الرسول البشري هو النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول الملكي هو
جبريل
عليه السلام. يعني قال لم يرد أنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد أنه قول رسول عن الله. قال هذا تعبير عربي يفهم بالسياق بدليل ذكر الرسالة، صح ولا لا؟ إنه لقول رسول كريم، أي إنه لقول رسول مبلغ عن الله، واضح يا أخوان؟ فقال ذكر الرسول يدل على أن المراد إنه لقول رسول عن الله. هذا توجيه من الإمام ابن قتيبة رحمه الله، قالوا في ذكر الرسول ما يدل على ذلك، فاكتفى من أن يقول عن الله، واضح يا أخوان؟ ثم أهل السنة كذلك ماذا قالوا؟ وإليه يعود القرآن كلام الله منزلا. ما معنى منزل؟ أي منزل من الله عز وجل. وفي ذكر الإنزال دليل على علو الله عز وجل، منزل غير مخلوق، ذكرنا أدلة ذلك. منه بدأ، أي ابتدأه، أو ابتدأه أولا سبحانه، ولكن حق القول منه. وإليه يعود، هذه على توجيهين وكلاهما صحيح وعليه يحمل قول السلف وإليه يعود. قالوا إما أن يكون المراد وإليه يعود أي وصفا، أي إنما يعود الوصف بالقرآن إلى الله عز وجل. قال ويحتمل أن يراد، وكذلك يحمل عليه، وإليه يعود أي في آخر الزمن، كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه، إنه لا يسرى بكتاب الله في ليلة حتى لا يبقى منه آية، أي أنه في آخر الزمن إنما تقام الساعة على من؟ على شرار الخلق. فينزه الله عز وجل كلامه إذ لم يبقى من يحمل كتابه سبحانه ويقوم به، إذ ما يبقى في ذلك الزمن إلا شرار الخلق، فعليهم تقوم الساعة، فيرفع الله عز وجل إنه ليسرى بكتاب الله في ليلة حتى لا يبقى في الأرض منه آية. والحديث في الصحيح المسند من حديث حذيفة عند ابن ماجه وغيره، واضح يا أخوان؟
واضح إن شاء الله.
ثم كنا ذكرنا بأن من عقيدة أهل السنة أن الله عز وجل موصوفا بصفة الكلام، وأن صفة الكلام أوسع من صفة القرآن. كيف ذلك؟ أي أن القرآن من كلام الله، وليس كل كلام الله هو القرآن، واضح؟
نعم،
ليس كل كلام الله هو القرآن. فالله عز وجل تكلم بالتوراة، تكلم بالقرآن، تكلم بالإنجيل،
كلم موسى،
كلم آدم عليه الصلاة والسلام، كلم النبي صلى الله عليه وسلم حين عرج به. فمن عقيدة أهل السنة أن القرآن كلام الله على الحقيقة، تكلم به كيف شاء، متى شاء، بما شاء، بحرف وصوت لا يماثل أصوات المخلوقين، لا يماثل أصوات المخلوقين. قولهم متى شاء أي باعتبار الزمن، متى شاء، بما شاء أي باعتبار الكلام وموضوع الكلام من أمر أو نهي أو غير ذلك، وهكذا باعتبار اللغات، كلم موسى بلغة موسى، كلم عيسى بلغة عيسى، آدم بل، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم بلغته العربية، الله عز وجل هو خالق اللغات. وهكذا قولهم كيف شاء أي على الكيفية والصفة التي يريدها سبحانه، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. والله عز وجل أخبرنا بأنه كلم موسى تكليما، وقال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا مناداتا ومناجاتا على الكيفية التي أرادها سبحانه، بحرف وصوت أي لا يماثل أصوات المخلوقين، لا يماثل أصوات المخلوقين. ما الدليل على أنه بحرف وصوت؟ قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، هذه حروف وبصوت كما جاء في الحديث ويناديهم بصوت، وهذا دليل على ذلك. وهكذا قول الصحابي ألف لام ميم، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فالقرآن حروف.
أدلة الحروف والصوت،
والصوت الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله ثم يناديهم بصوت لا يماثل أصوات المخلوقين، قوله تعالى ليس كمثل شيء.
ثم يناديهم بصوت،
نعم،
حديث من؟
لا أذكر الآن الحديث من، لكن الحديث صحيح، نتوقف إن شاء الله.
نكمل بعد الاستراحة،
يعني استريحوا شوية ونكمل إن شاء الله.